بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وعنكم ونفعنا بعلمه وبعلمكم وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى كتاب الموطأ إلى أن قال: باب ما جاء في النرد. وبإلي قال: حدثني عن مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وبإلي قال: وحدثني عن مالك عن علقمة عن أبي علقمة عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها وعندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وبإليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. وبإليه قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج، وكرهها. وبإليه قال: وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشرع الأحكام وبيانها على لسان خير الأنام عبده الهادي إليه سيدنا محمد سيدي كل من وإمام كل من استقام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله المطهرين وصحبه الكرام ومن مضى على منهاجهم إلى يوم القيامة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معدن الشرف والفضل والمنة والإكرام وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يذكر الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب حكم اللعب بالنرد، وهو إذا يقابله أو يكون في إزائه الشطرنج. والحديث يدل على عظمة الشريعة وأنها شاملة لما يتحرك فيه الإنسان في الحياة من لعب وغيره لتتبين فيه الحكم، فالنظام الإلهي الموضوع للمكلفين قائما على هذه الأحكام الخمسة من الواجب والمندوب بالمستحب والمباح والمكروه والمحرم، فلا يبقى حركة لإنسان في الحياة ولا لعبة ولا جد ولا أخذ ولا عطاء إلا وهي داخلة في هذا النظام الشامل تحت واحد من هذه الأحكام. وما أعظم نظام رب الأنام جل جلاله. فأما ما أشار إليه من النرد فإنها إذن لعبة تقوم فيها بيوت تتصل بعدد أشهر السنة وبعدد أيام الأسبوع وبعدد فصول السنة وما إلى ذلك، ولكن مبناها على التخمين والحدث ماشي فيها تشغيل فكر أو أعمال الذهن للوصول إلى غرض معين. فخالفت في هذا لعبة الشطرنج وصار الحكم بالنسبة للعب بالنرد عند جمهور السلف وجمهور الفقهاء أنه حرام. كذلك يقول المالكية والشافعية والحنابلة، كذلك يقول الحنفية أنه مكروه تحريما، يكره تحريما، ففيه الإثم أيضا عندهم إلا أنهم يتفننون في التعبير ويخالفون بين الحرام والمكروه تحريما، كما يخالفون في التعريف بين الفرض وبين الواجب، فكذلك في هذا. فعندهم يكره تحريما لأجل الحديث، وهو حراما عند المالكية والشافعية والحنابلة. وكذلك بعض الحنفية عبر بالتحريم، ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه يكره، والمعتمد أنه حرام. فهو حرام إذن عند عامة الفقهاء والعلماء هذا اللعب، ومثله كل لعب لهو لا فائدة فيه ذهنية ولا مقصودة جسدية ولا غيرها. هذا إذا سلم عن القمار وعن شرط المال. أما إذا دخل فيه القمار فهو محرم بالاتفاق وبالإجماع، أي لعب كان دخل فيه المغامرة والإلزام بتسليم مال على أحد الطرفين فذلك ميسر محرم بالاتفاق، أي لعب كان على الإطلاق. ولكن ما عدا ذلك لاحظ الشافعية أن ما كان متعلق بتنمية الذكاء وإعمال الفكر وتنشيط الذهن فإنه يجوز، وما كان مجرد حدث وظن وهم ولا حذر فيه فهذا لا يجوز لأنه لهو باطل. وهكذا عرفنا الحكم عند الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فاختلف ذلك الحكم عندهم في الشطرنج. ذهب أيضا المالكية والحنابلة إلى تحريم اللعب بالشطرنج، واختاروا من الشافعية الحليمي والروياني، ولكن معتمد مذهب الشافعية أنه ليس بحرام. وجاء أيضا القول عند المالكية كالشافعية أنه مكروه وليس بحرام، فما أخذ الكراهة أنه من اللهو واللعب، وكل شيء ليس فيه ذكر الله ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو. جاء في الحديث إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرابين، وتأديب فرسه، ملاعبة أهله، وتعلم السباحة. هكذا جاء في حديث عند الطبراني أن هذه ليست من اللهو أو السهو، لأن فيها مقاصد في الشرع: المشي بين الغرضين، والتأديب الفرس من أجل إعداده للجهاد، وملاعبة الأهل من أجل الألفة وإقامة الأسر على المودة والمحبة، وتعلم السباحة. ويتصل بذلك ما كان أيضا من ركوب الخيل أو من كان من رماية، فهذا له مقاصد. حتى جاء في رواية عند الإمام الحاكم: ليس من اللهو تأديب رجل فرسه وملاعبة زوجه ورمي بنبله عن قوسه، فهذه الأشياء تخرج عن مجرد اللعب. وكذلك يقول شافية أيضا إذا لعب بالشطرنج مع من يعتقد حرمته، أي مذهبه الحرمة، فيحرم عليه لأنه يعينه على فعل شيء يعتقد تحريمه فلا يجوز له، ولكن ما يكون مكروه إذا كان يلعب به مع من يعتقد كراهته كذلك لا تحريمه، لا يعتقد تحريمه. أيوة. فما أخذ الكراهة أنه يلهي عن الذكر والصلاة في أوقاتها. وأما الذين قالوا بالتحريم في الشطرنج فإنهم استأنسوا بما جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ ومعنى كلامه يحتمل الكراهة وأن يرفعوا وجهتهم وتقضية أوقاتهم عن أن تذهب في مثل هذا. فما أخذ عدم الحرمة كونه قائم على شيء من التدبير والأشبه، اللعب بالحراب والرمي بالنشاب بخلاف النرد. النرد يعتمد على الحذر والتخمين، يؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق، فأشبه الأزلام هكذا. فهو من المسائل المختلف فيها، وحينئذ ينبغي للمؤمن أن يرتب نفسه. ومن الواقع في المسلمين أيضا ضعف اختيارهم في الفترات الأخيرة لنوعية الألعاب لأطفالهم، وأطفالهم يحتاجون إلى اللعب في سن الأول، وهو ثابت من القرون الأولى وهو من طبيعة الإنسان، ولكن كانوا يختارون لهم على ألعاب. فكان ألعاب الأبناء المسلمين غالبا ترجع إلى إعداد لأمر خير، أو تنشيط جسد، أو تنشيط ذهن، أو تعليم رماية وسطها لعب المد وغيره، أو إلى غير ذلك، ومخلوطة غالبا بأنواع من الذكر. فهكذا كانت ألعاب الأطفال المسلمين. اليوم كل ساعة يحدثون لهم لعبة، ويجيبون لهم لعبة، ويجيبون لهم الإلكترونيات ويلعبون بها، وأكثر لا ذكر لله، وأكثر خيال وخبال ماشي فيه عقل يخلي الطفل بله بليد أبلا، لأنه ما عادش عنده ثوابت. كل شيء ريض، ذا سيارة تحول آدمي، وآدم يرجع حجرة، وحجرة يرجع جبل، وجبل يرجع دار، ودار يرجع ما، ولا عاد شيء ثوابت أبدا خلاص في الدين، أنه كل شيء ماشي الحكم العقلي واجب مستحيل جائز، ما عاد حدو غلي بلا عقل يطلع بل يشاهد فيهم. أو الأطفال يلعبون بالألعاب الإلكترونية ضيق يجي عندهم، ويجي شدة في تعاملهم مع الآخرين، بعدها منهم يهدى ذهنه وعقله، تحصلت على الفطرة، هذه الفطرة. ولكن صاروا ما عاد يعرفون حتى يختارون اللعب، لا لعب ولا جد، كله تبع من يخطط من الفجار والكفار. واللباسات من عندهم، والألعاب من عندهم، وحتى الأطعمة والأشربة هم يتحكمون فيها ويحطوا المواد اللي يبغوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقدوا وقعنا بلدة وبلهاني لهذا الحد في تبعية، وإما بلا عقل ولا قياس. والله يوقظ قلوب المسلمين ويأخذ بأيديهم. وهكذا يقول وضع هذا النرد، واحد يقول له أردشير، حتى يقولون له النردشير هو اللعب نفسه من ملوك ساسان، ووضعوا بعد الشطرنج مقابله واحد من ملوك الهند يقابل هذا. وعلى كل الحكم فيه إذا سلم من القمار ما أشرنا إليه من هذا الاختلاف، فالجمهور على حرمة النرد وعلى كراهية الشطرنج. وذكر لنا قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، لأنه يعني مما يوقع في العداوة والبغضة ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وجاء في صحيح مسلم حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم. فالنص جاء، فلذلك قال جمهور السلف والعلماء بحرمة النرد. وجاء عن عائشة أنه بلغها أن أهل بيت كانوا في دار، يعني في دار السيدة عائشة، يعني كانوا سكانا، أي كانوا يسكنون في دارهم، إما بالكراء، وعطتهم إعانة لهم واحدة من الغرف التي كانت تسكن فيها بجوار الحجرة الشريفة التي فيها قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمعها مكان، وعندهم نرد يلعبون. فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري. فأنكر ذلك عليهم. وهكذا علمت أن السلف قالوا بتحريم ذلك. وأورد لنا حديث ابن عمر أنه كان إذا وجد أحد من يلعب بالنرد ضربه وكسرها تغييرا للمنكر، وكسرها ليمنع من اتخاذها، لأنه أيضا لأنه لا منفع في اتخاذها، ويبقى أهدى يعني لا معاودتها ولا عبها، فلذلك كسرها. وأما ما جاء من ضربه لبعض أهل من لعبها فعلى سبيل التأديب والزجر، لأنه مسؤول عن أهله وأولاده. قال يحيى سمعت مالك يقول لا خير في شطرنج. وقال الإمام مالك من لعب بالنرد والشطرنج فلا أرى شهادته طائلة. قال بسقوط شهادته. وحد قال من باشر لعبها لا تقبل شهادته. لا لا لا, لا. ولكن قالوا بالنسبة للنرد المالكية قال بالنسبة للنرد ولو مرة لعب, أما الشطرنج إذا داوم على لعبها تسقط شهادته. ولكن يقول الشافعية لا ترد شهادة لاعب الشطرنج إلا إذا اقترن بقمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها عمدا, حين ترد شهادته وإلا فلا ترد. لكن الأئمة الثلاثة يقولون برد شهادة اللاعب الشطرنج فهو كما هو عند المالكية والحنابلة. والحنفية قالوا أيضا إن كان عن قمار أو فوت الصلاة أو أكثر من الحلف عليه أو اللعب على الطريق أو ذكر عليه فسقا تبطل شهادته. فيشبهون الشافعية في اشتراط أنه ليس مجرد اللعب هو الذي يبطل الشهادة بالنسبة للشطرنج, إذا اقترن بواحد من هذه المحرمات فحينئذ تبطل شهادته. وما الأمر الآن جاري في عامة المحاكم في بلد الإسلام إلا على قول اعتبار شهادة الأمثل فالأمثل. وأما شروط العدالة المذكورة فلا تكاد توجد في أكثر الشهادات في العالم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يصلح أحوال المسلمين. يقول لا خير في الشطرنج, يقول الإمام مالك وبذلك علمت قول الإمام مالك أيضا في رد الشهادة لمن يلعب الشطرنج إذا أدامه أو تعدد منه. وهذا الذي وضعه يقال له بلهيت أحد الملوك من الهند. قال وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلا مجال في مسلك الإمام مالك لله واللعب, وكان بانيا أموره على الجد والهم بأمر الله وبلاغ رسالة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك عظم أثره وسمى خبره وحمل عليه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقال هو هذا عالم المدينة وهو أعلم الناس في وقته, وكان على ورع واحتياط وأدب جم عليه رضوان الله سنوات في المدينة ما يقضي حاجته إلا خارج حدود حرم المدينة كلها فيخرج عن المدينة كلها, ولكنه كان يأكل في الثلاثة الأيام وقعة فما يحتاج التردد إلى الخلاء كثيرا عليه رضوان. وعاش سنواته يمشي في المدينة لا يركب دابة ولا يلبس نعل حافيا, وقال أستحي أن أطاب نعلي أو حافر دابتي تربة تردد فيها جبريل بالوحي على رسول الله ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نواحيها. هذا حال الإمام مالك عليه الرضوان. فكم نفع الله به وكم أجر على يده, ومع ذلك من عقله وأدبه لما أراد أبو جعفر المنصور يحمل الناس على ما في موطئه قال لا إن تفعلها تكون فتنة, إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار مع كل قوم علم, ليش بتحشر الناس تحشرهم في علم مالك؟ لا, هذا من معرفته بالشريعة وعقله وأدبه. وكان قد أرسل إليه قبل مدة دنانير نحو 90,000 دينار وكم أخذ فأبقاها. فلما عزم على الخروج من المدينة قال له أن أريدك تعزم معي وأريد أن أحمل الناس على الموطأ. قال له أما الخروج من المدينة فلا سبيل إليه, ورسول الله يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, وأما حملك الناس على الموطأ فلا يصلح ذلك فإن تفعلها تكون فتنة, إن أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار ومع كل قوم علم. وأما ما أرسلت لي فهو هذا رده إليه. قال فلا نعم, قال ما استعمل منه شيء حتى جاء طلب منه رده إليه رضي الله عنه. كان يتهابه الملوك والحكام. حتى لما وصل الشافعي في صغره كان خالد الزنجي هذا الشيخ الشافعي الذي في مكة يعرفه الأمير مكة وأخبره أنه بيرسل الولد إلى المدينة عند مالك، فكتب الأمير إلى أمير المدينة أن يعتني بالولد وينظر تدريسه عند الإمام مالك. تعجب الشافعي لما وصلت الورقة قال كلمتان نكلم مالك وكيف نقدر نكلم مالك ونزي مالك. قال واحد أرسليه. قال أرسليه هذا لا يكون أبدا. قال الأمير قال له هو متحمل كيف يخاطبه. وبعدين لما من شان خاطر صاحبه هذا الأمير الثاني خرج بالورقة وجال عند الإمام مالك يقصده. فلما قال ورقة قال متى صار هذا العلم بين الأمراء يتناولونه بأيديهم يتواصلون بهم يوصون احنا فيه علم يرث للنبي صلى الله عليه وسلم. يجي الأمير قال الأمير متى هذا؟ وقال الولد الذي معكم قل له يأتينا إلى الدرس يحضر. بعدين رأى ورقبه وأحبه وقربه وعلمه وأخبر أنه يكون له شان. فكان هذا حالهم عليهم رضوان الله. حنن الله أرواحهم علينا ودخلنا إياكم بداية أهل الصدق معه والإنابة إليه والتوفيق لمرضاته. وفي انتباه المؤمن من دينه ألا يكون في دياره وفي بيوته وفي محل منسوب إليه من يخالف الشرع ويسكت ساكت. قالت لهم سيدة عائشة تخرجون وهذا لو أخرجكم من بيتي. أخرجوا من المكان ما عاد أعطيكم المكان. أخرجوا من داري إذا ما تتركون لعب النرد. وهكذا يغار المؤمن على دينه ولا يسمح بمخالفة الشرع في محيطه في دياره في ما هو منسوب إليه. رزقنا الله الاستقامة وتحفنا بالكرامة ودفعنا كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وجمعنا في دار المقامة بسيد أهل المرسلين خاتم النبيين إمام أهل الإمامة والدفع به عنا الأسوأ والأدوى في السر والنجوى وحققنا بالتقوى وأصلح شؤون أمته في المشارق والمغارب ودفع عنا وعنهم جميع المصائب والنوائب وجعل لنا ولهم في شهر شعبان هذا وفي شهر رمضان من فرجه وتأييده ونصرته وتسديده وتوفيقه وإضاءة القلوب بالنور ما هو تعالى أهله بما يدفع بكيد أعداء دين وإبليس وجنده عنا وعن شعوب المسلمين وعن ولاة المسلمين وأن يحول الأحوال إلى أحسنها ويصلح شؤون سرها وعلنها بسر الفاتحة.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.